بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، وبلغنا ليلة القدر وأعنا على قيامها إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمالنا، واحفظ من نحبهم فيك يا رب العالمين. احفظهم بحفظك، واكلأهم بقوتك، وأيدهم بتأييدك. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وفرج كرب المسلمين، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، وشرحنا لكتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء 93. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. نعتذر عن البداية، فقد كان الصوت مقطوعا عن البث، فنرجو المسامحة، فقد تداركنا المشكلة بداية، ولله الحمد والمن. إخوة الإيمان والإسلام، وصل بنا الحديث إلى قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 63. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع بني إسرائيل، ومع تذكير الله عز وجل لهم بنعمه عليهم، مع بيان جحودهم ونكرانهم وعدم شكرهم. في هذه الآية يقول الله عز وجل مخاطبا إياهم: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يقول المصنف: واذكروا ما أخذنا عليكم من العهد المؤكد من الإيمان بالله ورسله، ورفعنا الجبل فوقكم تخويفا لكم وتحذيرا من ترك العمل بالعهد، آمرين لكم بأخذ ما أنزلنا عليكم من التوراة بجهد بجد واجتهاد دون تهاون وكسل، واحفظوا ما فيه وتدبروا لعلكم بفعل ذلك تتقون عذاب الله تعالى. هذا قول المصنفين في تفسير هذه الآية. والآن نشرع كما تعودنا في البيان والتفصيل. فربنا تعالى يخاطب بني إسرائيل مذكرا إياهم بعهده لهم الذي أخذه عليهم: وإذ أخذنا ميثاقكم. والميثاق هو العهد والعقد المحكم، وغالبا يكون في باب الاعتقاد، عهد بالإيمان بالله رب العالمين بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره واتباع رسله. ولذلك هناك العهد الذي أخذه الله عز وجل على البشرية جمعاء في عالم الذر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. في عالم الذر، عالم الأرواح، قبل أن يخلق الله تعالى أجسادنا، بعد أن خلق آدم عليه السلام وزوجه حواء عليه السلام، جمع الله عز وجل بقدرته جميع النسمات والأرواح إلى قيام الساعة، وأخذ عليها العهد والميثاق، عهد التوحيد، عهد الإيمان، عهد الاستقامة على أمر الله رب العالمين. هذا الميثاق هو ميثاق الإيمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناقر منها اختلف. فقد جمعنا الله تعالى قبل أن يخلق أجسادنا وتلاقت الأرواح، فهناك أرواح انسجمت واتلفت، وهناك أرواح تناقرت واختلفت. لذلك كثيرا ما يسألنا السائلون، يقول مثلا أحدهم: يا شيخ، ألتقي بفلان وأشعر أنني أعرفه من قديم، غير أنني لم ألتقي به قط من قبل، لكن أشعر أنني أعرفه، فما السر وراء ذلك؟ وعلى النقيض، بعض الناس نلتقيهم فنجد صدودا ونفورا مع أننا لا نعرفهم من قبل. أقول الإجابة في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناقر منها اختلف. اجتمعنا في عالم الروح وطلقت أرواحنا، فهناك أرواح انسجمت. فعندما نأتي إلى هذه الحياة الدنيا في الفترة العمرية التي قدرها لنا ربنا تعالى، ويرى بعضنا بعضا إذا بالذكريات البعيدة، ذكريات العهد والميثاق، عندما أخذه الله تعالى علينا في عالم الروح والذر، تلقينا هناك وانسجمت أرواحنا، فإذا بي أقول لك أنا أعرفك من زمان. نعم تتعجب، تقول مثلا ما رأيتك من قبل. من أي البلاد أنت؟ مثلا من بلدة كذا، لم أذهب إليها قط. طب بتصلي في أي مسجد؟ في مسجد، وما ذهبت إلى المسجد هذا قط ولا أعرف. يا أخي أنا سبحان الله كأني أعرفك، كأني رأيتك، أحبك. نعم تبدأ العلاقات تنسجم، تتآلف القلوب، يصير حبا عجيبا بين اللي تلاقينا هناك. وعلى النقيض يقول لك فلان ده ما بينزل ليش من هنا، يعني من الزور ده تعرفه؟ لا مش عارف، سبحان الله حاسس كده ان انا ما بحبهوش. ايوه نعم، عند اللقاء هناك تنافرت الارواح وتناقرت، فلما تيجي في الدنيا بتختلف وتجد صدودا، فسبحان من يؤلف بين القلوب. لذا قال الله النبي لو انفقت ما في الارض ما الفت بين قلوب، ولكن الله الف بين. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فالله تعالى أخذ على البشرية جمعاء العهد والميثاق في عالم الذر، في عالم الروح، غير أن هذا العهد وهذا الميثاق لا تقوم به حج على الإنسان. فمن عدل الله وإنصافه جل جلاله أنه أرسل الرسل بعد أن أنزل عليهم الكتب لإقامة الحجة، فجاءت الأنبياء وجاءت الرسل بمنهج الله رب العالمين من أجل الابتلاء ومن أجل الاختبار ومن أجل الامتحان. فمن آمن واتبع نجا وفاز، ومن كفر ولم يشكر هلك وخسر. لذلك من عدل الله تعالى إرسال الرسل. فها هنا الله يذكر بني إسرائيل بهذا العهد، عهد الإيمان، عهد الإيمان بالله تعالى واتباع رسوله موسى عليه السلام. وإذ أخذنا ميثاقكم، يبقى الميثاق هنا هو العهد، العهد بالإيمان، بتنفيذ أوامر الله، باجتناب نواهيه، بالاستقامة على أمره، بتصديق أخباره، باتباع رسله. ورفعنا فوقكم الطور، جبل الطور في مصر في شبه جزيرة سيناء، هذا المكان المقدس الذي كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كليمه هناك وأنزل عليه توراته لتكون منهاجا لبني إسرائيل، فهو مكان مقدس. فالله تعالى أقسم به في كتابه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالله أقسم بأماكن ثلاث، والتين والزيتون أي ببيت المقدس، فالتين والزيتون يكثر هناك في بيت المقدس وأكنافه، وطور سينين أي جبل الطور في شبه جزيرة سيناء في مصر، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة. أقسم بهذه الأماكن المباركة المقدسة الثلاث. هذا الجبل رفعه الله عز وجل فوق رؤوس بني إسرائيل بسبب جحودهم وعدم شكرهم، فبعد أن نجاهم الله تعالى من فرعون ومن كيد فرعون وشق لهم البحر وكانت نجاتهم بأمر ربهم، ما لبثوا أن عبدوا العجل من دون الله رب العالمين. سبحان الله، سبحان الله، قوم لا يذعنون إلا بالقوة، فرفع جبل الطور فوق رؤوسهم. سبحان الله. ولذلك قيل إنك عندما ترى صلاة اليهود ترى أنهم يسجدون على حاجب واحد ويرفعون الآخر. لماذا؟ قال لأن لهذا أصل، عندما رفع الله عز وجل جبل الطور فوق رؤوسهم أذعنوا خاضعين بالقوة ومن خوفهم وفزعهم يسجدون على حاجب واحد وينظرون بالآخر يخافون من الجبل أن يسقط على رؤوسه، فصارت عادة لهم دايما يرفعوا الحاجب كده في الصلاة. ليه؟ سبحان الله، لا يذعنون إلا قوة، لا يذعنون أبدا طواعية ورغبة وحبا ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد. فمنهج الله يحتاج إلى قوة في الأخذ، يحتاج إلى جد، عزيمة واجتهاد، تكاليف، تحتاج إلى الهمم، تحتاج إلى همة الرجال. فالمنهج ثقيل ويحتاج إلى جهد واجتهاد. ولذلك قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ده الاختبار الشديد. بداية الطريق تحتاج إلى الفصل، لابد أن تسأل نفسك: ماذا تريد؟ هل أنت صادق مع ربك؟ هل أنت تسلك الطريق مخلصا لله رب العالمين؟ أم سمعة ورياء؟ أم عادة؟ لابد أن تفصل. فهل يا ترى ستستمر على هذا الطريق وتثبت؟ هل يا ترى جئت صادقا؟ لأن من صدق الله صدقه الله عز وجل. الأعرابي لما دخل الإسلام وتابع النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم في غزوة من الغزوات، نال المسلمون غنائم وقسمها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على جنوده، وقسم للأعرابي قسما وحظا ونصيبا وسأل عنه، قالوا: في مؤخرة الجيش. فدفع ماله إلى أحد أصحابه ليصل به إليه، أخذ المال وذهب إليه ودفعه للأعرابي. الأعرابي قال: ما هذا؟ قال: هذا حظك قسمه لك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فماذا فعل الأعرابي؟ أخذ المال وانطلق إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك؟ قال: فعلام. قال: على أن أرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة. الله أكبر، أنا ما أريد مالا ولا غنيمة، أنا دخلت الإسلام وحددت هدفي، أريد جنة الله رب العالمين، أريد الشهادة في سبيله لأصل إلى الجنة. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن تصدق الله يصدق. هي دي القاعدة يا إخوة، الجزاء من جنس العمل. هل أنت صادق في سلوك الطريق أم لا؟ أم جئت لمنفعة أو لمصلحة؟ فإن لم تجدها انقلبت على عقبيك. هذا الطريق يحتاج إلى الصادقين، وكونوا مع الصادقين. بدأت المعركة من جديد وانتهت المعركة بنصر المسلمين. بحث الأصحاب عن من فقدوهم من الشهداء، فوجدوا الأعرابي قد نال سهما في الموضع الذي أشار إليه ونال به الشهادة، فأخبروا نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنظر إليه النبي وقال: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. هي دي القضية، صدق الله فصدقه الله. الصدق يا إخوة، الطريق محتاج لصدق، محتاج أن تأخذ المنهج بقوة، بجد، باجتهاد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. محتاج أن تأخذ المنهج بمنهاج التلقي، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الصحابي يأتي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك ولا تكثر علي، فإن فرائض الإسلام كثيرة، ماذا فرض الله علي؟ الله أكبر. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فرض الله عليك 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. الله أكبر. ثم ماذا يا رسول الله؟ افترض عليك صدقة لتعود على الفقير علي، قال لا إلا أن تتطوع. ثم ماذا؟ فرض عليك شهر رمضان صيامه وقيامه، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. عدد له الفرائض، وفي كل مرة يقول هل علي غير؟ يقول لا إلا أن تتطوع. قال الأعرابي يا رسول الله أفعل هذا لا أزيد ولا أنقص، أنا مش هعمل نوافل، أنا هعمل الفرض بس على قده، أعرابي بسيط. ماذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قال أفلح إن صدق. الله أكبر. وفي رواية من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. الله أكبر. شوف الصدق مع الله، هو يعرف الطريق جيدا، رجل لا يعرف نفسه ماذا يستطيع أن يفعل، كذا افعل. يا الله يا الله، الصدق يا إخوة. انظر إلى الصحابية الجليلة التي قال عنها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأشار إليها في الطريق، من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة. ثم حكى قصتها، قال أتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. تأتيها نوبة الصرع تؤذيها وتتعبها، تصرع تتألم تغيب، وأثناء الصرعة تتكشف العورة وهي حرة عفيفة تريد دعوة من رسول الله ليذهب ما بها. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قال أمة الله، إن شئت صبرتي ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. الله، شوف الخيار، بيخيرها بين أمرين الآن، سهل جدا ندعو المرض يذوب خلاص، لكن في أفضل من ده إنك تصبرين على الألم وتتحملين ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة يا رسول الله. الله أكبر. لكنها حرة، قالت ولكني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف، فكانت لا تأتيها النوبة إلا وهي ساجدة بين يدي ربها كما قال الرواية. الصدق مع الله، صدقت، بشرت بالجنة. أصبر ولي الجنة يا رسول الله، أصبر. انظر إلى الصدق، من صدقها تتحمل المرض وتصبر على ألمه. لماذا؟ لأن ما عند الله خير. نقول هذا مواساة لأهل الابتلاء، من ابتلي بمرض أقعده ومنعه من أن يأتي مسجدا ليسجد بين يدي ربه، ومنعه من أن يصوم شهر الصيام لعذر المرض، نقول أبشر، اصبر ولك الجنة. اصبر على مقادير الله المؤلمة، فإن الصبر عاقبته الفلاح، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما أحوجنا أن نأخذ الكتاب بقوة، وأن نقبل على منهاج ربنا بجد واجتهاد حتى نصل، حتى نصل إليه جل جلاله. امرأة فاضلة في مدينة رسول الله كانت كبيرة سن ضعيفة وتريد أن تخدم دينها، فتبحث عن عمل يتناسب مع ضعفها ويتناسب مع كبر سنها حتى تصل من خلاله إلى ربها. فماذا تصنع؟ كانت تقوم بعمل عجيب، تقوم مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني تقوم المسجد، تنظف المسجد، المسجد تقام فيه الصلوات، يعني في اليوم والليلة 5 اجتماعات إيمانية للمسلمين وبينهم النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتدخل المسجد تنظفه، إذا وجدت عودا على الأرض تحمله، وتقوم مسجد رسول الله، مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. مرضت هذه المرأة وعادها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم قال لأصحابه إن ماتت فأعلموني. وبالفعل إخوتان، ماتت المرأة الصالحة، ماتت التي كانت تقوم مسجد رسول الله وتقوم على خدمة المسجد، ماتت في وقت كان هذا الوقت قيلولة لرسول الله في بعض الروايات، أو كان بعد العشاء وكان نائما عليه الصلاة وأزكى التسليم. أصحاب نبينا خافوا على رسول الله أن يشق عليه إذا أيقظوا، فجاءوا بمن تغسلها من النساء وتكفنها، وصلوا عليها ودفنوها. فلما كان الغد سألهم النبي عنها، كيف حالها؟ قالوا ماتت يا رسول الله، وكرهنا أن نوقظك. الله أكبر. قال لما لم تعلموني؟ ألا تعلمون أن صلاتي عليها شفاعة لها؟ ثم قام النبي من حينه بأبيه وأمي وروحي، وذهب إلى قبرها وصلى عليها عند قبرها صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. انظر إلى الصدق. المجتمع الإسلامي كله مشغول بأمر هذه المرأة، النبي مشغول بأمرها، ويذهب يصلي عند قبرها. عملها إيه؟ بتقوم بالمسجد. إنه الصدق. فالصدق والإخلاص يجعل العمل القليل عظيما، والسمعة والرياء تجعل العظيم لا قيمة له. عباد الله، فأنت لا تدري أي الأعمال ينجيك، فأخلص أخلص لله عز وجل واصدق، وخذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، والأخذ بقوة لابد أن ننتبه لمسألة، وخاصة ونحن على مائدة رمضان، وكثيرا ما يسألنا السائلون ويستفسر المستفسرون. بعضنا أحيانا يكلف نفسه بأمور لم يوجبها الرب جل جلاله، هذه الأمور مع الوقت قد تجلب نوع ملل ومشقة للنفس، فتجعلك تبغض العمل وربما تنفر من العبادات. مثلا نضرب مثالا ونحن على مائدة رمضان، البعض مثلا يقول لك أنا أريد أن ألزم نفسي بختمة في كل يوم من رمضان، ماشي، يوم وليلة هختم القرآن. طيب مع الوقت النفس تتعب وربما تمل، وإذا فشل في أن يفعل ما أراد ربما بعد ذلك في أعوام قابلة يستسقي القدوم رمضان ويمل. لماذا كلفت نفسك بما لا تطيق؟ لم يكلفك الله بهذا. رمضان شهر القرآن، فخذ منه ما تستطيع ولا تكلف النفس ما لا تطيق. ربما آية تقرأها بتدبر خير من ختمة لم تفقه عنها شيء، فلماذا تحمل النفس؟ نعم السلف كان لهم منهج في أخذ القرآن، لكن ليس كل أحد له نفس القدرات، فلابد أن الإنسان يراعي قدرات نفسه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كانت له همة عالية في العبادات وفي التطوع والنفل، وراح للنبي يسأله عن الصيام في النفلة. النبي قال له صوم الاثنين والخميس. قال أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال ثلاثة أيام من كل شهر. قال أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. شوف النبي كان بيرخصه في البداية، يعني ما تحملش نفسك زيادة. يقول عبد الله بن عمرو في كبر سنه، ليتني أخذت برخصة رسول الله، يا ريتني سمعت الكلام من البداية وخففت عن النفس. فلا تثقلوا على أنفسكم ولا توجبوا على النفس ما لا يوجبه الرب عز وجل. تلاوة القرآن نافلة، وتطوع وعمل صالح وبار، فخذ منه ما تستطيعه النفس ولا تشق على نفسك حتى لا تمل العمل. مش لازم تعمل 10 ختمات في رمضان يا سيدي. طيب صابر نفسك على ختمة طوال رمضان بتدبر، صابر نفسك على وقت في كل يوم من رمضان للقرآن، اجعل ساعة مثلا. لماذا؟ أعمال الناس متفاوتة والتزاماتهم كثيرة ومسؤولياتهم، فربما ينشغل المرء بالنفل ويترك الواجبات. مثلا ينشغل بقراءة القرآن ويقصر في حق زوجته، ويقصر في حق تربية أبنائه. سبحان الله، اهتم بنافلة وترك واجبات وفرائض، وهذا من قصور العلم وعدم الفهم. في المصالح الحكومية قاعد في العمل ويعطل مصالح الناس، ليه؟ بيقرأ ربع القرآن، أصله صايم. سبحان الله، العمل واجب وفريضة، قراءة القرآن نافلة، هذا ليس وقت قراءة القرآن وأنت في عملك، أدي الواجب أولا وبعدين النافلة في وقت فراغك عندما تعود إلى بيتك، لكن ما تعطلش مصالح الناس على إنك بتقرأ القرآن في رمضان وأنت موظف في جهة حكومية. يقول له بس انتظر لما خلص الربع. ربع إيه؟ ربع إيه هذا؟ أنت الآن عامل وعملك هذا فريضة، فاتق الله. فكم من أمور لا يفهمها بعض المسلمين فيقدمون نافلة على فريضة، والله عز وجل لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. بعضهم مثلا يشغل نفسه بقيام الليل قوي وينام عن صلاة الفجر. سبحان الله، قيام الليل تطوع ونفل والفجر فريضة، كيف تنام عن الفجر؟ استقم يرحمك الله. فلا تحملوا أنفسكم ما لا تطيق، لأن النفس تمل. فخذوا من كل بستان زهرة طيبة تكون سببا في وصولكم إلى ربكم عز وجل. وبعدين مسألة أخرى، البعض يا إخوة قد يفتح الله عليه في باب ما لم يفتح على غيره في نفس الباب، ولكن يفتح على غيره في باب آخر. فلا تنكر على من لم يفتح عليه باب أنت ربنا فتح عليك فيه. مثلا ربنا من عليك بصيام التطوع، غيرك ما يستطيع صيام التطوع اثنين وخميس مثلا، لكن ربنا فتح عليه في الصدقة ويسبقك في ذلك، أو فتح عليه في العلم وتعليم الناس الخير ويسبقك في ذلك، أو فتح عليه في خدمة المسلمين والعمل الاجتماعي وما فتحش عليك أنت في ده، أو فتح عليه في باب النصيحة والأمر والنهي ما فتحش عليك أنت في ده. فربنا بيقسم، ودي أرزاق، فارضى بما قسمه الله لك وتواصل مع الغير وحس الغير بأدب ورفق. صاحبنا اللي كان مشغول بالعبادة وأتى الإمام مالك رضي الله عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، درس سنة النبي وحديث النبي 40 سنة في مسجد النبي، وأول كتاب صنف في السنة هو كتاب الموطأ للإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، عالم. دخل عليه صاحبنا المتفلسف العابد القائم وأنكر على مالك انشغاله بتعليم الناس العلم، ويريد أن يتفرغ مالك لقيام الليل ويترك العلم. فابتسم مالك وقال في معنى كلامه: يا أخي، فتح الله عليك في باب القيام والعبادة، وفتح الله علي في باب العلم والتعليم، وأنا راض بما فتح الله به علي. فألزمه ربنا من علي بالباب ده، هوصل منه لربي عز وجل، بقية الأبواب أخذ منها ما استطعت، لا أترك فريضة، ولكن في أبواب التطوع والنفل أخذ منها ما استطعت. هكذا المنهج. يبقى حضرتك ما تنكرش على غيرك، الله يرضى عليك. إذا ربنا فتح عليك في باب، صاحبنا مثلا بيقيم الليل، طب خليها خبيئة، لا لازم يقعد يحدث ويتكلم، وانت ما بتقيموش الليل، ده أنا أنا هي المشكلة أنا، لماذا لم تجعلها بينك وبين ربك؟ وإزاي ما يصلوش قيام ليل؟ وكيف؟ الله 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 يا أخي، يمكن ربنا فتح عليهم في حاجة تاني. كنت أقول لبعض إخواني: يا عم الشيخ، أنت علمنا أنك لا تنام بليل وتنام بعد الفجر. نعم يا ولدي. بتقيم الليل؟ قلت له الله أعلم، أنت بتسأل عن إيه؟ أنا سهران الليل، سيبني في حالي، بيني وبين ربنا بقى أقيم الليل، أبحث مسألة شرعية، أقعد أسهر، أدردش مع أولادي، أنت شغلك إيه؟ خليك أنت في ليلك. قلت له: يا ولدي، ربما مسألة شرعية شغلتني ليلي كله، ما تمكنت من أن ألتفت بوجهي بين الكتب بين المواقع أبحث عن مسألة شرعية عن مسألة فقهية شغلتني، وأنا راضي بما فتح الله علي في هذا الباب. أنت بقى ربنا فتح عليك في القيام اجتهد. واحد يقول لي: مش أنت بتصلي قيام الليل بكم جزء؟ كم جزء يا ابني بتسأل ليه؟ ما تصلي أنت يا ابني، صلي أنت وادعي لي. فأمر غريب جدا سبحان الله. الواد حسن بيضحك. فالله قسم سبحانه جل جلاله، فرض بما قسمه الله لك، واجتهد وخذ الكتاب بقوة. يبقى فلان ربنا فتح عليه في الدعوة عنده قبول، ادعي له بالثبات والتثبيت بدل ما تحقد عليه. ودي مشكلتين عايز انبه عليها يا اخوه، ما دمنا نتكلم عن الدعوه والعلم. يا ريت طالب العلم يلزم غرزه، ويا ريت طالب العلم يعرف قدره. الامام الشافعي يقول: الحر لا ينسى جميل من احسن اليه لحظه، ولا ينسى فضل من علمه لفظه. لأن أحيانا في بداية الطلب الشيطان بيزين، فتجد لطالب العلم شموخا، وربما مع الوقت يعتقد أنه أفضل من معلمه، ودي خطيرة قوي. كلنا مرينا بهذه التجارب يعني في بداية الطلب، ده أنا تفوقت على الشيخ، الشيخ يعني بيقول إيه؟ منا الحمد لله. احضر هذه، فهذه فتنة تذهب بعلمك وفهمك، لأنها تحبط العمل والعياذ بالله. اوعى تنسى ان الشيخ هو اللي علمك، وانه شيخك مهما وصلت من العلم. دي قيم يا إخوة، قيم. الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. وخلي بالك يا طالب العلم، طالب العلم حقا يفرح إذا وجد كل من حوله تفوقوا عليه في العلم وأصبحوا دعاة. عارف ليه؟ لأن العلم رحم بين أهله، والدعوة ثقيلة وتحتاج إلى المساعدة من الجميع. فحضرتك في مكانك تدعو، وأنا في مكاني أدعو، وده في مكانه بيدعو، نفرح ان الخير بينتشر. ما هيش ندية يا إخوة ومشاحنات وأحقاد، وده يطعن في ده، وده يتكلم عن ده، وده ينتقص من ده. يا دعاة الإسلام، يا دعاة الإسلام، علينا أن نفهم ديننا. عندما نعلم الناس الخير، وددت والله لو أن كل من يجلس أمامي يصير أفضل مني في العلم وفي الدعوة، وآتي بنفسي لأجلس تحت قدميه متعلما. علمنا هذا سلفنا الصالح، الشافعي محمد بن إدريس، يأتي من بلاد بعيدة بعد أن حصل علم مالك وفقه مالك وأصبح فقيها نحريرا، ذهب إلى محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، جلس تحت قدميه ليأخذ عنه علم أبي حنيفة. رجال ما قالش أنا عالم وليها روح مش محتاج للعلم ده، لا، راح لابن الحسن. ولا شك أن الشافعي أثبت وأعلى كعبا في العلم، لكن يجلس إلى محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله ليأخذ ما عنده من فقه الإمام أبي حنيفة. أدب العلماء يا إخوة. الآن سبحان الله مآسي في الدعوة إلى الله تعالى بين الدعاء. لماذا؟ لأن الكثيرين منهم لم يتعلموا الأدب ولم يجالسوا العلماء، فبقى في حظوظ للنفس. يا دعاة الإسلام، أحبوا بعضكم وتواصلوا وتناصحوا، وخذوا بأيدي بعضكم بعضا لتوصيل الخير للناس، فنحن يكمل بعضنا بعضا. فلابد أن ننتبه لهذه التعليم. إذن الله يقسم الأرزاق، والعلم رزق، وقيام الليل رزق، والاجتهاد في العبادة رزق، والاجتهاد في أعمال البر وخدمة المسلمين رزق. فإن فتح الله عليك في باب فالزمه وارض به، وحاول أن تجمع من البقية من كل باب زهرة تأخذ بيدك إلى الله عز وجل. خذوا ما آتيناكم بقوة، فاحذر أن تكلف نفسك ما لا تطيق، فتمل النفس العبادة والطاعة فتبغض وتنفر، وروّدها وخذها شيئا فشيئا حتى تصل بها إلى خالقها جل جلاله. هون على نفسك. من أجل ذلك النبي قال عن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني لو قرأتها ثلاثا أخذت ثواب قراءة القرآن كاملا. يعني ربما أكون في ليلة تعبان أو مجهد ولا أستطيع أن أقرأ وردي من القرآن، طيب هون على نفسك، ما تشقش عليه، اقرأ الإخلاص ثلاث مرات ونم ونم، هتحصل ثواب قراءة القرآن كاملا. لكن لا تكلف نفسك ما لا تطيق فتمل النفس العبادة وتنفر، يبقى روّدها. عشان كده التربية الفعل رب بالشدة يحمل معنى التدرج، أي ننتقل بالمربى من الحال الذي هو عليه، انتبه، بالتدريج شيئا فشيئا حتى نصل به إلى الكمال والمثل الأعلى. لو حملت الناس على الأمر جملة تركوه جملة، فتأخذهم رويدا رويدا وارفق بنفسك. وده منهج الإسلام. عندما أرسل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن قال إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أدي التدرج، العقيدة أولا، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما قال النبي. تدرج، فإحنا بنتدرج بالمربى شيئا فشيئا حتى نصل به إلى الكمال والرقي والمثل الأعلى. لذا قال النبي إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. تدرج تدرج، هكذا يعلمنا إسلامنا. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، اذكروا ما في هذا المنهج بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره حتى تحصلوا الثمر المرجوة من الأخذ بقوة ومن العمل بالمنهج، ألا وهي تقوى الله رب العالمين، فتكون عندكم تقوى من عذابه، تقوى من غضبه، تقوى من الوقوع في محارمه. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.